Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi Abil Qasim Muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin wal la'nu ad-da'imu al-mu'abbadu ala a'da'ihim ajma'ina ila qiyam yawmiddin. الدرس الرابع أدلة نقاط الحاجة إلى علم الرجال. تقدم في الدرس السابق الإشارة إلى هذا المبحث وقلنا أن هناك من ادعى قطعية روايات الكتب الأربعة، وتم البحث في خصوص كتاب الكافي في الدرس السابق، وبحثنا في قطعية كتاب الكافي أو في صحة روايات كتاب الكافي في كلا المطلبين. في هذا الدرس وعليكم في هذا الدرس نبحث وعليكم السلام في هذا الدرس نبحث في كتاب من لا يحضره الفقيه، ثم بشكل سريع أيضا في كتاب الاستفسار والتهذيب للشيخ الكوفي، كتابي الاستفسار والتهذيب للشيخ الكوفي. وبهذا الدرس ينتهي النقاش في أدلة نقاط الحاجة إلى علم الرجال. بالنسبة إلى كتاب من لا يحضره الفقيه، وهو من كتبنا الروائية المهمة جدا، وكما تعلمون أن ألفه الشيخ الصلوخ رحمة الله عليه، الذي هو كاسمه صلوخ أو كلقبه صلوخ، وقد ولد كما هو معروف بدعاء صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف في القصة المعروفة. وهذا الكتاب من الكتب الروائية المهمة، وهذا الكتاب إذا أردنا أن نعطي تعريفا عنه فإن الشيخ صلوخ رحمة الله عليه قد ألفه إلى شخص اسمه أبو عبد الله محمد بن الحسن العلوي، سيد من أولاد الإمام الكاظم سلام الله عليه، ينتهي بعدة وثائق إلى الإمام الكاظم في نسبه. التقى به الشيخ الصلوخ في إحدى مدن بلاد ما وراء النهر، حيث كان زائرا هناك، والتقى به وتتلمذ على يد الشيخ الصلوخ. هذا تلميذ للشيخ الصلوخ في الواقع. وعليكم السلام. كما يظهر من كلام الشيخ الصدوق أن هذا الشخص كان صار تلميذا له، ودرس عنده جملة من الروايات والكتب. وفي أثناء المحادثة بين الشيخ الصدوق وبين هذا الشخص، قال للشيخ الصدوق بأني رأيت كتاب اسمه من لا يحضره الطبيب، تأليف زكريا الرازي أو محمد بن زكريا الرازي، وهو كتاب قيم ألفه لمن ليس لديه طبيب يعالجه. يقرأ الكتاب مثل حين تعلم الفارسية في البيت أو ما شنه، هذا بعد تعلم الطب في البيت أخباره منتفت، لا تحتاج إلى طبيب، أنت اقرأ وعالج نفسك. أنت أيضا أيها الشيخ الصدوق ألف لي كتاب على هذا الوزن. هذا الشخص يتكلم يا الشيخ الصدوق، يقول له ألف لي كتاب على هذا الوزن، بحيث من ليس لديه فقيه يفتيه يرجع إلى هذا الكتاب فيغنيه. يقول الشيخ الصلوخ فألفت له هذا الكتاب. فسبب تأليف الكتاب صار واضح الآن، من لا يحضره الفقيه، أو كتاب من لا يحضره الفقيه. البعض يصر على أن كلمة كتاب هي داخلة في عنوان الكتاب، مو عنوان الكتاب من لا يحضره الفقيه، بل عنوان الكتاب كتاب من لا يحضره الفقيه. وهذا مو فرق مهم بالنسبة إلينا الآن في ضمن استدلالنا، وإن كان قد يصر عليه البعض أو ينفيه البعض لسنا بصدده الآن. الشيخ طلق في ضمن مقدمة كتابه أشار أتى بعبارة يقول: ولم أقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رواه. يقول عادة المؤلفين وإيش ما روى من رواية يكتبها، ما يميز بين رواية أخرى. أنا ما مو هذا ديلني، مو هذا غرضي، بل لغرض آخر، يقول بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته. طبعا أطرح من هذه العبارة أحكم بصحته وأعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين ربي، تقدس ذكره وتعالت قدرته وجميع ما فيه، ما في هذا الكتاب مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول، ما قال وما فيه مستخرج، قال وجميع ما فيه من الألف إلى الياء، جميع بعد أداة من أدوات العموم كما درستم في الأصول، جميع ما فيه، يقول وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع، مثل كتاب حريز بن عبد الله وكتاب عبيد الله بن علي الحلبي وكتاب نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيى وجامع شيخي ابن الوليد، ذكر مجموعة من الكتب وغيرها من الأصول. تعالي عبر قال وغيرها من الأصول والمصنفات التي طرقي إليها معروفة في فهرس الكتب التي رويتها عن مشايخي وأسلافي رضي الله عنهم. هذه العبارة التي اختصرت، يعني هي العبارة فيها أيضا مطالب أخرى، فيها أسماء، فيها يعني حذفت أسماء الكتب مثلا من العبارة التي أوردت الشيخ سبحاني هنا. على أي حال نحن والعبارة التي ذكرت والتي قرأناها، هذه العبارة يقال أن الشيخ الصدوق رحمة الله عليه قد صرح بأنه يصحح جميع الروايات الموجودة في الكتاب، جميع الروايات، قال بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته، صريحة بعد العبارة، وأعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين ربي. إذن جميع الروايات عبارة صريحة بعد، هذه النقطة الأولى التي يستفاد منها أن، وعليكم السلام ورحمة الله، التي يستفاد منها أن هذه الروايات روايات صحيحة. النقطة الثانية التي قد يستفاد منها ذلك أيضا هي تعبيره وغيرها، عفوا، وهي تعبيره وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع، هذا ينفعنا في نقطتين هنا. هاي العبارة قد ندعي بها دعوتين، خلينا نشوف الدعوة الأولى ونجي بعدين للدعوة الثانية، وإن كانت الدعوة الثانية خارج عن محل بحثنا في الواقع. الدعوة الأولى، خلكم وياي، الدعوة الأولى العبارة، التفتوا إلى العبارة، وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع، هذه العبارة قد يستفاد منها دعوتين. الدعوة الأولى أن جميع الروايات صحيحة، حتى لو غضضنا النظر عن العبارة الأولى جذبت إلى العبارة الثانية، قد يدعي البعض أن نفس العبارة الثانية كافية لأن العبارة من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع، يعني كتب يعول عليها، مو كتب شفناها في الشارع نمشي وشفناها يبيعونها في الشارع وأخذناها، لا، كتب الطائفة تعتمد عليها وتعول عليها وترجع إليها. هذا هي الدعوة الأولى من العبارة الثانية. الدعوة العبارة الأولى خلصنا منها بعد أن الشيخ الصدوق يصحح جميع الروايات. العبارة الثانية وجميع ما فيه مستخرج، هذه العبارة نقول فيها دعوتين. الدعوة الأولى هي هذه الدعوة، وهي أن نفس هذه الكتب مشهورة وعليها المعول وإليها المرجع يقتضي صحة الروايات أيضا حتى لو غضبنا النظر عن العبارة الأولى، هذه دعوة أولى. دعوة ثانية من نفس العبارة، الدعوة الثانية تتنزل تقول لا، احنا ما نقبل هذا الكلام على إطلاقه، لكن وكما تعلمون هذه الدعوة الثانية ما راح أجاوب عليها الآن، فقط أثيرها لأنه يمكن يجينا نقاشها في درس لاحق. الدعوة الثانية، نتون ماري صفحتون كتاب الفقيه أو لا حتى نطرح بعض النقاط، الشيخ الصدوق رحمة الله عليه ما يذكر كل السند في كتابه، بل يبدي السند عن ابن أبي عمير، عن فلان، عن فلان، عن الإمام الصادق، خب الشيخ الصدوق خب ما تغدى وتعشى ويا ابن ابي عمير، لا توجد رابطة بين الصدوق وابن ابي عمير، لا هو استاذ ولا هذا تلميذ، واضح؟ اذا الرواية تصير مرسلة. الشيخ الصدوق يقول لا، انا اذكر السند مني الى الشيخ الصدوق اذكره في وين؟ في نهاية الكتاب، في ما نعنونه بالمشيخة، في الجزء الرابع من كتاب من لا يحضره الفقيه، توجد حلول 60 صفحة كذا معنونة بعنوان مشيخة الفقيه، يذكر فيها طرقه الى هؤلاء الاشخاص الذين ابتدأ السند بهم. هو يبتدأ السند بابن ابي عمير او بابن ابي نصر البيزنطي او بزرارة، ويذكر طريقه الى هؤلاء في اخر الكتاب، حتى يقول ما اقعد اذكر السند كل حين في كل رواية رواية، يصير الكتاب عدد مجلدات 4 مجلدات يصير 10 مجلدات، اذا بذكر السند كل حين يقتضي التطويل، فانا اذكر السند في الاخير. خب هنا قد يقال باننا لا نحتاج الى السند الذي في المشيخة. ليش لا نحتاج الى السند الذي في المشيخة؟ لان الشيخ الصدوق يصرح ان الكتاب الذي انقل عنه كتاب مشهور عليه المعول واليه المرجع، يعني حتى لو لم نعرف ان الذي يروي عنه الصدوق ثقة ام لا، هو كتاب مشهور، مثل ما الان كتاب الكافي، كتاب الكافي كتاب مشهور، حتى لو لم يكن لك انت طريق الى الكافي، يعني ليس لك شيخ اجازك عن اجازة شيخه عن شيخه عن شيخه الى الشيخ الكليني، طبعا موجودة الان اجازات، بس اقول له لم يكن لك اجازة، مع ذلك لا يضر ان تعمل بكتاب الكافي. ليش؟ لانه كتاب مشهور نسخه متعددة، نطمئن بصدوره عن الشيخ الكليني، فحتى لو لم يكن لك أنت طريق إلى الشيخ الكليني هذا لا يضر. هذا طبعا إشكال خارج عن درس اليوم فقط أثيره وتأتي المناقشة فيه لاحقا، هاي الدعوة الثانية. إذن الآن إحنا ويا الدعوة الأولى اتضحت، الآن نأتي إلى، بعد أن اتضحت الدعوة الأولى نأتي إلى مناقشة هذه الدعوة. يمكن أن تناقش هذه الدعوة بعدة مناقشات، أهم مناقشة هي أن المدعى يغاير ما يتبادر من العبارة. ما هو المتبادر من العبارة وما هو المدعى؟ المدعى أن روايات من لا يحضره الفقيه روايات قطعية، يعني نقطع بصدورها، لا يوجد احتمال أنها لم تصدر عن الإمام الصادق والكاظم وغيرهما، هذه الدعوة. في حين المتبادر من العبارة شيء آخر، المتبادر من العبارة هو تصحيح هذه الروايات، والمراد من الصحة هنا هي اعتبار هذه الروايات عند الشيخ الصدوق، يعني الشيخ الصدوق يقول هذه الروايات روايات معتبرة عندي، كما أن سيد الخوي قد يأتي إلى رواية ويقول هذه الرواية معتبرة عندي، يعني أرى أنها حجة ما بيني وبين الله حتى لو لم أقطع بصدورها، لكن فيما بيني وبين الله عز وجل أرى أنها حجة. ليش؟ لأن الرواة الثقة، الراوي الثقة قد يكذب، نحن بحسب الظاهر نحكم عليه بالوثاقة، مو أكثر من ذلك، خب يعني قد لا يكون في الواقع ثقة بعبارة أدق، أو قد يشتبه حتى وإن كان ثقة في الواقع، لا إلا أنه قد يشتبه. النتيجة أن هناك مغايرة بين قطعية الصدور وبين ماذا؟ وبين الصحة. والمدعى هو أن هذه الروايات قطعية الصدور، في حين أن العبارة لا تفيد قطعية الصدور، بل غاية ما تفيده العبارة هي ماذا؟ هي الصحة. الصحة قد تكون الصحة، الشيخ الصدوق يحكم بصحة الرواية، والآن بعد أن ثبتنا أن العبارة لا تفيد أكثر من الصحة، نسلم أن الشيخ الصدوق يدعي صحة الرواية، هذا لا مجال للنقاش فيه، لأن العبارة صريحة، العبارة بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته. إذا نسلم أن الشيخ الصدوق يصرح بأن هذه الرواية صحيحة، إلا أنه مع ذلك يمكن أن نقول بأن الصحة عند الشيخ الصدوق لا تلازم الصحة عند السيد الإمام والسيد الخوي رحمة الله عليهما، فإن السيد الخوي والسيد الإمام وغيرهما من الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، الصحة تختلف من فقيه إلى فقيه، قد لا تكون معايير الصحة واحدة، فالمعايير التي يضعها الشيخ الصدوق للصحة قد لا يوافق عليها هذا الفقيه الآخر، وعليه فلا تبقى هناك قيمة لهذا التصحيح من هذه الحيثية، بحيث أنه نقول هذه الرواية معتبرة في حقي أنا الفقيه مثلا. ماذا اتضحت النقطة أو أعيد التوضيح؟ اتضحت؟ نستشهد بعبارة للشيخ الوحيد البهبهاني رحمة الله عليه. تعرفون الشيخ الوحيد البهبهاني من علماء القرن الثاني عشر، وتوفي في بدايات القرن الثالث عشر، توفي حلول 1214 أو 16 الحلول تقريبا على ما يذهني هجرية. السنوات إذا نوردها احنا نتكلم عن السنوات الهجرية كما هو واضح. الشيخ كان معاصرا لصاحب الحدائق، إلا أنه توفي بعد صاحب الحدائق، وكان يترأس المدرسة الأصولية كما تعلمون. هذا هي كتاب الفوائد، فوائد الوحيد البهبهاني، مطبوعة في آخر كتاب شنهو؟ في آخر كتاب رجال الخاقاني. ما شايفين كتاب بأنوان رجال الخاقاني أو ما شايفين؟ أنا عندي نسخة منه في البيت. في آخر الكتاب تقريبا ما أدري 70 صفحة أو كذا، بعنوان فوائد الوحيد البهبهاني، مطبوعة بمعية رجال الخاقاني. في هذه الفوائد يقول: الصحيح عند القدماء هو ما وثقوا بكونه من المعصوم، أعم من أن يكون منشأ وثوقهم كون الراوي من الثقات. شوفوا، أعم من أن يكون منشأ وثوقهم كون الراوي من الثقات، أو أمارات أخر ويكونوا قطعوا بصدوره عنهم أو يظنون. قد يكون يقول الرواية صحيحة وهو قاطع بصدورها، وقد لا يقطع بالصدور بل يظن الصدور ظنا معتبرا عنده. ملتفتين؟ يعني الصحة لا، أنا أريد أن أجيب هذه العبارة، أريد أقول أن الصحة لا تلازم القطع بالصدور. هي اللي أريد أقوله، لا يوجد تلازم بين الحكم بصحة الرواية عند الشيخ الصدوق والقطع بصدورها عنده. قد يقول هذه الرواية صحيحة عندي إلا أني لا أقطع بصدورها. لذلك حينما في الدرس السابق حينما أورد الشيخ الصدوق عبارة عفوا رواية من كتاب الكافي، وش قال؟ وهذه الرواية ما وجدت هذا الحديث عفوا إلا في كتاب محمد بن يعقوب، وما رويته إلا من هذا إلا من طريقه. هو يطمئن إلى الصحة إلا أنه لا يقطع بالصدور، يبني على صحة الرواية، سرد لوثاقة الرواة مو مشكلة، لأنه لا يقطع بشنه بالصدور. واضح؟ وهذه المفارقة المهمة.
يعني هذا هو شيء الدليل الدعوة الشيخ قوله بأن العلماء يعني معتبر علمه صحيح هو ما وثقوا به، لا ما كان رواة الثقات.
لا 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 ما رواة، لا ما كان قطعيا. نريد نقول ان الصحة اعم، الصح عفوا الصحة اعم من القطع بالصدور، هذا اللي نريد ندعي. ندعي ان الشيخ ان الصحة عند الشيخ الصدوق لا تلازم القطع بالصدور،
بس يعني قد تلازم مثلا توثيق رجال.
ها الشيخ الصدوق نفسه روى عن اشخاص في كتابه هو يضعفهم، هو يضعفهم
ويكبر الرواية مثلا.
الآن في كتاب من لا يحضره الفقيه،
يعني يقول يكبر الرواية قد يضعفها لكن يرفض الرواية.
كيف يرفض الرواية في الفقيه؟
يعني يقول الرواية يذكر الرواية.
لا لا
يقول مثل هذه الرواية ليس بها بالشك ولا لا.
انتبه، تريد تقول أنه يروي الرواية ويقول هذه الرواية أردها لضعفها.
نعم.
لا لم هو يقول كل ما في الكتاب روايات صحيحة. غاية ما هنالك هو نفسه إذا تروح إلى نوادر الحكمة هو مستثني مجموعة من الرواة، بعضهم ورد في كتاب الفقيه مع أنه كان قد استثناهم سابقا مثلا من نوادر الحكمة أو من غيره. أريد أقول أنه لا يوجد شك شيخنا في أن معيار الصحة، أنا أتيت بعبارة الوحيد ولا يمكن أن أتي بعشرات العبائر الأخرى، بحيث أنه هناك وضوح لدى العلماء بأن الصحة عند القدماء نعم يعتمدون فيها على الوثاقة. أنا لا أريد أن أقول لا يهتمون إلى الوثاقة، شوف تارة نقول هم لا يعتمدون على وثاقة الراوي، ليس هذا هو المدعى. المدعى أنهم يصححون الرواية تارة لوثاقة الراوي وتارة للأمور الأخرى غير وثاقة الراوي. فإذا صح الشيخ الطروق رواية لا يعني ذلك أن الراوي دائما ثقة، قد يكون الراوي ليس بثقة، لكن والشيخ الطروق أصلا في كتابه روى عن بعض الأشخاص الذين قد لا نقول بوثاقتهم مثلا، نطمئن إلى أنهم ليسوا بثقة، إلا أنه اطمئن إلى صحة الرواية من طريق آخر غير الوثاقة.
لأن لعل البعض يدعي مثلا ظهور عبارة الشيخ مثلا في أن ميزة الطائفة بين
الثقات
من عرب
الثقات
وهذا
هذا أمر مسلم. عبارة الشيخ الطوسي تلك إنا وجدنا الطائفة قد ميزت، هذه العبارة نقبلها، لكن نقول ليس هذا هو المعيار الوحيد، هذا معيار مهم وأساسي وضروري ولا غنى للفقيه عنه منذ القدم، لكن ليس هو المعيار الوحيد. التفت الآن إلى المفارقة، الشيخ الطوسي والشيخ الصلوق وغيرهم. الشيخ الصلوق إذا جينا إلى كتاب نوادر الحكمة المفروض نبحث، يعني أنا ما قرأت الكتاب كاملا، هذا المفروض كتاب نوادر الحكمة بيجي. الشيخ الصلوق يستثني يضعف يوثق معيار التوثيق ضروري عنده، لا ندعي أنه لم يهتم إليه، لكن ليس هو المعيار الوحيد. هو إذن هذا الرد الأول. الرد الثاني أن هناك موارد في الكتاب، روايات وفتاوى وردت لا تقول بها الطائفة، بل هناك شبه إجماع على عدمها كالوضوء بماء الورد وغيره، نلتفت. فهذه الموارد كيف تقول بأنها قطعية إذا كان المدعى هو القطعية، قطعية الصدور، إذا كان المورد هو أن هذه الروايات قطعية الصدور، في حين أننا الطائفة يعني هناك موارد عديدة ذكرت، وإذا درستون اللمعة بيجي ذهب إليه الشيخ الصدوق فقط هذا الرأي، ويجي عليه يجيب عليه رواية مثلا وما تأكل ذلك، بعض الأحيان في سندها ضعف أو يرتال أو نحو ذلك. إذن هناك موارد وردت في الكتاب، إما نطمئن في بعض الموارد وبعض الموارد نجزم بأنها لم تقدر، أو لا أقل إذا لم نجزم بعض الصدور نجزم ببعض الموارد بأن المراد غير هذا الذي ذهب إليه الشيخ الصدوق، لكن على أي حال في موارد نكاد نجزم بعدم الصدور. هاي الجواب الثاني. الجواب الثالث الذي يمكن أن يذكر في المقام هو ما أشار إليه بعنوان ثانيا، حيث قال الشيخ السبحاني أن أحاديث كتاب الفقيه لا تتجاوز 5963 حديثا، منها 2050 حديث مرسل. حينئذ أمام هذه الأحاديث المرسلة كيف يمكن الركون إلى هذا الكتاب مع أن حدود 2050 حديث مرسل، أقل من النصف بقليل، يعني مو نسبة قليلة، من بين 5963 عندنا 2000، أكثر من الثلث، ما بقول أقل من النصف، أقول أكثر من الثلث مرسل. خب كيف يمكن الركون إلى هذا الكتاب والقول بقطعية مراسيله؟ لأن المدعي لا يدعي أن الروايات المسندة في الفقيه فقط هي الروايات المعتبرة، بل جميع الروايات التي في الفقيه هي روايات معتبرة. إذن كيف يمكن الركون إلى هذا الكتاب والقول بقطعية مراسيله بأجمعها أو اعتبارها؟ طبعا بالنسبة إلى مراسيل الشيخ الصدوق حينما يقول روي عن الصادق أو قال الصادق، الفقهاء على قسمين، هناك بعض الفقهاء أو خلنا نقول ثلاث أقسام، هناك من قال بحجية جميع كتاب الفقيه وهذا ما عدنا حكي وياه لأن أجبنا عنه سابقا، هناك قسمين من الفقهاء، قسم قال هذه المرسلات لا قيمة لها، سواء قال روي عن الصادق أو قال الصادق، وهناك قسم ثالث من الفقهاء كالسيد الخوئي بن قوسين في بداية حياته، والسيد الإمام رحمة الله عليه، رحمة الله عليهما، السيد الخوئي والسيد الإمام، السيد الخوئي في بداية حياته ذهب إلى أنه يفرق بين ماذا؟ يفرق بين ما إذا قال الصدوق روي عن الصادق فهذا رواية مرسلة ليس لها قيمة، ليس لها قيمة في الاستدلال يعني، وإلا قد تكون صحيحة يعني. نحن حينما نقول ليس لها قيمة في مقام يعني خلي يكون واضح أنه مو بمعنى أنها جزما لم تصدر، لا بمعنى أنه لا دليل على صدورها، لا حجية لها يعني. وأما إذا قال قال الصادق فهنا يجزم قال الصادق، هذا إذا أنت صائم وتقول قال الصادق، هذا قد يقال بأنه من باب الكذب عليه إذا لم يكن قد قال بحق، ويكون موجبا للإفطار كما تعلمون، الكذب على الله ورسوله والأئمة. خب يقولون إذا قال قال الصادق فالرواية حجة، أما إذا قال روي عن الصادق فهي ليست بحجة. طبعا السيد الخوي علل عن هذا المبنى بعد ذلك، يعني هذه بدايات حياته العلمية كان يبني على هذا، في دورته الأصولية الأولى بنى على هذا المبنى دراسات مع السيد محمد الهاشمي، أبو سيد محمود الهاشمي كان يبني فيها على هذا المبنى. السيد الإمام رحمه الله عليه في كتاب البيع يشير إلى هذا المبنى ويتبناه، ولم يظهر منه أنه علل عن هذا المبنى. خب وجل الفقهاء المعاصرين يعني المحققين لا يتبنون هذا المبنى. خب على أي حال هذا بالنسبة إلى النقطة الثانية أو النقطة الثالثة أو الجواب الثالث في عبارة أدب. الجواب الرابع وإن كان هذا في مجال للمناقشة فيه يعني، الرابع أنه قد يقال أن عبارة الشيخ الكوليني صريحة في أن المقدمة كتبت متى؟ بعد تأليف الكتاب، بعد أن ألف الكتاب كتبت المقدمة. أما عبارة الشيخ الصدوق فلم يظهر منها أن المقدمة كتبت بعد تأليف الكتاب، لذلك قد يفهم من السيد الإمام في بعض كلماته أو من غيره من الفقهاء أنه يشكك في أن الشيخ الصدوق التزم بما تعهد به في المقدمة، أو كتب المقدمة ثم شاف الموضوع صعب وما إلى السلوك وقام يحط روايات من غير مراعاة الصحة. خب مع وجود هذا الاحتمال بعد الشهادة تفقد قيمتها، ما لم يكتبين هذا الكلام انتم. خب واضح، لكن الظاهر أنه هناك بعض الفقرات في كلام الشيخ الصدوق قد يفهم منها أن المقدمة كتبت أيضا بعد تأليف الكتاب، فليتأمل في المقدمة. هناك بعض العبائر في المقدمة في آخر المقدمة عبارة يفهم منها أنه قد فرغ من الكتاب فيما كتب المقدمة، وإن كان ليست بذلك الوضوح مثل عبارة الكليني. خب هذا تمام الكلام في كتاب فقيه أو في كتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق رحمة الله عليه، وقد اتضح أنه لم تثبت قطعية الروايات وصحة الروايات، وإن ثبت أن الشيخ الصدوق يصحح إلا أنه هذا التصحيح لا ينفعنا نحن. هي النتيجة اللي خلصنا منها اليوم، النتيجة اللي خلصنا منها من النقاط هذه اللي فاتت أن قطعية الروايات لم تثبت، وصحة الروايات وإن ثبت أن الشيخ الصدوق يصحح الروايات إلا أنه هذا التصحيح لا ينفع الفقيه، لأن هذا التصحيح حج على الشيخ الصدوق وليس حج على بقية الفقهاء. واضح هاي النقطة الآن؟
عفواً بالنسبة إلى صحة الرواية يعني هل يعني دون الشيخ الصدوق هناك بين العلماء فقهاء اختلاف
في
أن هذه الرواية صحيحة؟ هل هناك الرأي والملاك والمعيار خاص عند الفقهاء؟
نعم، أشرنا في درس سابق إلى أن بعض الفقهاء يبنون على، وسيأتي بعد قليل أيضا، أن بعض الروايات بعض الفقهاء يقولون الخبر الصحيح هو العمل الذي هو الخبر الذي عمل به المشهور، عمل به المشهور، فنحن نطمئن بصغره حتى لو كان الراوي ضعيفا. وهذا المبنى لا يقبل به السيد الخوئي جملة وتفصيلا، يقول الخبر الصحيح هو الثقة، هو الذي رواه يعني الخبر المعتبر عفوا هو الذي رواه الثقة، لأن هناك تقسيم رباعي للحديث أو خماسي سيأتي الحديث عنه الفرق بين الصحيح. حينما نطلق نحن الصحيح الآن سيكون هناك تسامح بين الصحيح والموثق، فيلتفت إلى هذا الأمر يعني لا قد نطلق الصحيح ونريد به الموثق، نريد بالصحيح ما هو معتبر يعني، وقد نطلق الصحيح ونريد به الصحيح بالمعنى الاصطلاح الذي سيأتي أنه ما أخبر به العدل الإمامي. على أي حال هذا بالنسبة إلى كتاب من لا يحضره الفقيه. تفضل.
الصادق او
قال الصادق،
ربما تكون هذه اصبحت
عنده
علما
وثانيا
يعني
مسلم بها.
يعني
هو المدعى هكذا، من يدعي كالسيد الامام رحمه الله عليه بان روايه مرسلات الصدوق الجزميه يعني التي يقول قال الصادق، هي يسمونها المرسلات الجزميه. من يدعي ان المرسلات الجزميه هكذا يدعي ان هناك الشيخ صدوق قاطع، لذلك قال الصادق. لو لم يكن قاطعا لما عبر هذا التعبير. حج علينا؟ لا، عجبنا عنه. قلنا حتى لو قطع هو، قطعه ليس بحجة علي انا، هذا اجبنا عنه في درس سابق بالنسبه الى روايات الكافي. قلنا حتى لو اقصى ما هنالك انه قطع، قطعه ليس بحجة علينا. واضح هذا؟ يعني هذا لو سلمنا انه قاطع، نحن نقول ليس بقاطع، لكن لو سلمنا انه قاطع قطعه ليس بحجة علينا. ليش ليس بقاطع؟ لانه يصح اذا انا اطمئنيت بصدور الرواية عن الامام انا اقول قال الصادق، ما المانع؟ التفتوا الى النكتة، انا جاءتني رواية صحيحة السند الى الامام الصادق، فقلت قال الصادق، لم اقل روي عن الصادق، لا قلت قال الصادق، ما المشكلة في ذلك؟ هل هناك مشكلة؟ إذن هذا التعبير مثلا لا يلازم الجزم من جهة الشيخ الصدوق، وحتى لو لا حول، حتى لو كان الشيخ الصدوق جازما فجزم الشيخ الصدوق ليس بحجة علينا. يعني أكثر من جواب يمكن سرده. على أي حال
النتيجة اللي
وصلناها، النتيجة أن
يعني هذا فيه إجماع
لا لا إجماع. هناك بعض الفقهاء يعني الشيخ الداوري رحمة الله عليه العبارة التي يأتي بها نتيجتها توصلك إلى أن روايات الفقيه صحيحة. حتى هو يتوسع المباني الفقهية والأصولية لا يمكن أن تجمعها في مبنى واحد وتحصلها. حتى في هذا الوقت لازم تحصل بعض الفقهاء لهم مباني خاصة، بعض الفقهاء يبنون على عمل المشهور، بعض الفقهاء يبنون على على أي حال مباني متعددة. يعني هذا المذكور الآن هو لا أقل مبنى السيد الخوئي، مبنى أكثر تلاميذ السيد الخوئي إن لم يكن كلهم، عرفت يا إخواني؟
يكون هذا على نفس السيد الخوئي
هذا المبنى؟
يعني
نعم، قد يأتي فقيه، عفوا شيخنا، قد يأتي فقيه ويصوغ استدلال ويرد استدلالات سيد الخوئي، هذا ما أكو مانع من نحن، ما رغم لا بالاجتهاد وقلنا تعالى لا تمشي على هذا كله، بس أنت ما يمكن أن تأتي باستدلال تطرح فيه كل الآراء وتخليها هي الصحيحة، لا بد كمؤلف أن تقوي آراء على حساب آراء أخرى. أنت مو تريد تستعرض الآراء والاستعراض فقط، بس تريد أن تقوي. الشيخ السبحاني هنا بصدد ماذا؟ بصدد أن يصحح بعض المباني، هو يتبنى هذا المبنى. قد أنت تحضر بحث خارج بكرة تكون لك مباني ترد آراء الشيخ السبحاني كلها، هذا ما يمنع. عندنا بعض المباحث يكون نخلصها اليوم. وأما التهذيب والاستبصار اللذان يعدان من الكتب الأربعة، وهما من تهذيب الشيخ الطوسي رحمة الله عليه كما تعلمون، لا نريد أن نطيل كثيرا فيهما، إلا أنه أيضا هناك من ادعى صحة جميع ما وردت التهذيب والاستبصار، وإن كان هذه الدعوة ضعيفة جدا لأن الشيخ الطوسي لم يأتي بعبارة من هذا القبيل، من قبيل ما أتى به الشيخ الكليني أو الشيخ الصدوق. واضح؟ فهذا بعد الأجوبة التي جاءت سابقا تأتي هنا، يعني حتى لو قلنا لو كانت هناك عبارة لا يتم المبنى، فضلا عن أنه لا توجد أصلا عبارة. مضافا الى ذلك يمكن الاستشهاد بعبارة قالها الشيخ الطوسي، وان كان يعني الشيخ الطوسي لا يدعي صحة جميع الروايات، يعني اتى بهذه العبارة. ثم اذكر بعد ذلك ما ورد من احاديث اصحابنا المشهورة، ذكر كلام طويل، قال ثم اذكر بعد ذلك ما ورد من احاديث اصحابنا المشهورة، هذا في كتاب التهذيب اتى به المشهورة في ذلك، وأنظر فيما ورد بعد ذلك مما ينافيها ويضادها وأبين الوجه فيها، إما بتأويل أجمع بينها وبينها أو أذكر وجه الفتاة فيها إما بضعف أسنادها أو عمل العصابة بخلاف متضمنها. نكتين إلى آخر العبارة. إذن هو يقول أنه يورد من الروايات قسمين، قسم يفتي به وقسم آخر لا يفتي به، بل يفتي بخلافه لكن يبين وجه رفع التعارض، إما بأن الرواية القسم الثاني مثلا ضعيفة أو الأصحاب أعرضوا عنها، عملوا بخلاف هذه الرواية فأعرضوا مثلا، هناك إعراض عن مدلول الرواية مثلا، على أي حال وجوه الجمع بين الروايات. إذن هو لا يدعي على أقل تقدير أن جميع الروايات ماذا صحيحة، بل أكثر من ذلك كتاب الاستبصار عنوانه الاستبصار فيما اختلف من الأخبار. إذن لا يمكن الادعاء بأن جميع، مضافا إلى أنه أقول لم تأتي أي عبارة تدل على التصحيح، واضح أن الدعوة تكون ماذا في غاية الضاع. إذن هذا تمام الكلام في النقطة الأولى التي ذكرت في أول الدرس السابق، وهو قطعية روايات الكتب الأربعة. اتضح أن الكتب الأربعة ليست قطعية الصدور، مو مثل صحيح البخاري وصحيح مسلم حيث يدعي العامة أنها قطعية الصدور. الثاني من أدلة نفاس الحاجة إلى علم الرجال، الدليل الثاني أن عمل المشهور جابر لبعض السند. قالوا نحن لا نحتاج إلى علم الرجال، وأتوا بأدلة. الدليل الأول أن الكتب الأربعة قطعية، ونحن أجبنا عنه بعدة أجوبة، من ضمن الأجوبة قلنا أن الروايات لا تنحصر بماذا؟ بالكتب الأربعة. تتذكرون هذا في الدرس السابق، الروايات لا تنحصر بالكتب الأربعة، بل هناك روايات كثيرة خارج الكتب الأربعة، وقلنا حتى لو انحصرت الكتب الأربعة ليست قطعية. هذا جواب بعد ثاني. الآن نأتي إلى الدليل الثاني، وهو عمل المشهور جابر لبعض السند. يدعي هذا المدعي بأن، وهو عدد كبير جدا من الفقهاء، أن عمل المشهور برواية جابر لبعض سندها. أنت ليش تبحث في أن هذه الرواية صحيحة؟ إن عمل بها المشهور فهي حجة، إن لم يعمل بها المشهور فليست بحجة. انتهى الموضوع، اغلق علم الرجال، لا نحتاج إلى علم الرجال. وهذا أيضا أجبنا عنه ملخصا في الدرس السابق، وتمام الجواب هو ما ذكرناه سابقا، يعني لا حاجة أيضا للتوسع أكثر، حيث قلنا أنه ماذا درس سابق أو الذي قبله، لا أدري يمكن الذي قبله، قلنا هذا لو تصفون الباب عن الطقطقة يمكن يصير حرب شوي. قلنا في درس سابق، في درس سابق، بأن الروايات ليست جميع الروايات عمل بها المشهور أو أعرض عنها المشهور. هناك قسم ثالث من الروايات عمل به بعض المشهور، بعض الفقهاء، وأعرض عنه بعض الفقهاء. يعني خلني أقول نصف الفقهاء عملوا بهذه الرواية، النصف الثاني عملوا بالرواية الأخرى. ماذا تفعل حينئذ؟ تعرض عن هذه الرواية، المشهور لم يعرضوا عنها، تعمل بهذه الرواية، المشهور لم يعملوا بها. قسم ثالث، قسم وسط، ماذا تعمل حينئذ؟ لا نحيص لك عن الرجوع إلى علم الرجال لترى أنهم حجة أم لا. ثم حتى لو أعرض هذا، بعد نرجع إلى البحث الأصولي في الأصول، هذا حج عليك، يعني أصلا ما هنالك أن هذا حج عليك، أما نحن الذين لا نبني على هذا المبنى فلا بد لنا من علم الرجال. على أي حال، بناء على هذا المبنى من أن عمل المشهور جابر لضعف السند وإعراضهم كاثرون، نقول حتى بناء على هذا المبنى ليس دائما يتحقق ماذا؟ إعراض أو عمل. ولذلك لا، يعني لا حيلة لنا ولا مناص لنا إلا الرجوع إلى خبر الثقة. الدليل الثالث الذي ساقوه، قالوا، وهذا دليل مهم يرجى الالتفات إليه، إن شاء الله الوقت يسع إلى استعراضه، حملونا كم دقيقة حتى لا يبقى شيء من هذا الدرس. قالوا الشيخ الطوسي رحمة الله، أنتم قالوا التفتوا، قالوا ماذا تريدون من علم الرجال؟ أن تثبتوا أن درارة عدل؟ هذا لا يمكن إثباته. ليش؟ أولا، لكي يثبت ذلك لا بد أن نعتمد على كتب معتبرة، وهذه الكتب التي وثقت زرارة مثل كتاب رجال النجاشي أو رجال الشيخ الطوسي أو فهرست الشيخ الطوسي، هذه الكتب ألفت بعد زرارة بمدة طويلة. الشيخ الطوسي رحمة الله عليه لم يتغذى أو يتعشى مع زرارة، لم يشاهد زرارة ولا أحفاد زرارة، فكيف يوثق شخصا لم يره؟ واضح؟ إذا كان الشيخ الطوسي توفي سنة 460 وزرارة توفي سنة 150 هجرية، كيف له أن يوثقه؟ هذا توثيق مرسل، يعني لا نعرف الوثائق التي نقل عنها الشيخ الطوسي هذا التوثيق. فعلم المعاصرة مشكلة أساسية. لو كان الشيخ الطوسي معاصرا لزرارة أو قريبا من عهده من عصره لا يمكن الاكتفاء بتوثيق الشيخ الطوسي لزرارة، لكن هذا الفاصل الزماني الطويل لا يمكن معه الرجوع إلى قول الشيخ الطوسي، لأننا لا نعرف من أين وثقه الشيخ الطوسي. واضح؟ خب، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، قالوا حتى لو حصل لدينا اطمئنان بأن الشيخ الطوسي رجع إلى كتب الرجال، نحن سابقا قلنا أن هناك كتب كثيرة ألفت قبل الشيخ الطوسي والشيخ الطوسي رجع إليها، جيد، هذا لا ينفع في المقام. ليش؟ لأن هذا تعويل على ما كتب في الأوراق، وواضح أن ما يكتب في الأوراق لا يعول عليه، ما يكتب في القرطاس، القرطاس لا قيمة له. شنه شفت شيء مكتوب في ورقة، شنه هذا له قيمة؟ هذا ليس له قيمة، لابد أن تسمع من الشاق. نعم، لو الشيخ الطوسي قال حدثني المفيد الذي هو ثقة عن الصدوق الذي هو ثقة عن فلان عن فلان إلى أن يصل إلى زرارة، إلى شخص معاصر زرارة بأن زرارة ثقة، لو كان الأمر كذلك لقبلنا بهذا التوثيق، إلا أن الأمر ليس كذلك، وعليه فلا يمكن الاعتماد على رجال الطوسي والنجاشي ونحوهما. هذه الدعوة يمكن الجواب عنها بعدة أجوبة، قد لا يكون كل جواب لوحده تام، إلا أن مجموع هذه الأجوبة بلا شك ولا ريب توجب الاطمئنان والركون إلى ما إلى توثيقات الشيخ الطوسي والنجاشي. أما الأجوبة، فالجواب الأول أن قسم كبير جدا من التوثيقات هي توثيقات لأشخاص معاصرين للشيخ الطوسي أو متقدمين عليه بفترة وجيزة من مشايخ الطوسي أو من مشايخ مشايخه، الذين نضمن أن الشيخ الطوسي وثقهم من خلال المشايخ أو هو من خلال معاصرته لهم. مو كل التوثيقات هكذا، مو كل التوثيقات مرسلة. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني الذي قد يذكر في المقام أن كتاب الكشي مثلا توثيق بالروايات، مو كل التوثيقات اللي عندنا توثيقات مرسلة، هناك قسم كبير من التوثيقات توثيقات مسندة، مثل توثيقات ماذا؟ الكشي رحمة الله عليه، فإنه يذكر الرواية. خب، الدليل الثالث الذي يمكن أن يساق، أنا راح أذكر مجموعة من الأدلة، مجموعة هذه الأدلة يمكن الاستفادة منها. خب، أيضا الجواب الثالث الذي يمكن أن يشار إليه أن قسم من التوثيقات لم يؤخذ، هما الدعوة الإشكال الثاني أن التوثيقات نقلت من كتب والكتب لا قيمة لها، لا يمكن الرجوع إليها. نحن نقول ليست كل التوثيقات نقلت من الكتب، بل كثير من الأحيان الشيخ الطوسي أو الشيخ النجاشي ينقلان عن مشايخهما ويصرحون. الشيخ النجاشي يقول ورأيت شيوخنا يضعفونه فلم أروي عنه، ملتفتين؟ خب، فهناك التوثيقات بالسماع، الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي هم عاشوا ويا أساتذتهم وأساتذتهم عاشوا ويا أساتذتهم، فهناك توثيقات كثيرة بالسماع قد لا تكتب في كتاب، فليس دائما الاعتماد على القرطاس. ثم من قال أن الاعتماد على القرطاس فيه مشكلة؟ في باب القضاء قرر في محله أنه يمكن الاعتماد على ما كتبته أنت كتبت حادثة معينة رأيتها قبل 5 سنوات، الآن أنت لا تتذكر الحادثة، لكن أنت في كل يوم تكتب مذكرات عندك، ورجعت إلى مذكراتك ورأيت بأن فلان باع بيتا إلى زيد، يمكنك أن تشهد إذا اطمئننت إلى صحة ما كتبته، والفقهاء يفتون بذلك، يقولون لا مشكلة أنت تشهد على ما كتبت، لأنه يوجب لك الاطمئنان. هذا لا يوجد شك في أنك رأيت هذه الحادثة حينئذ. فليس دائما الرجوع إلى القرطاس. هذه الكتب إذا علمنا بأنها من مؤلفات الحسن بن محبوب مثلا، لماذا لا نرجع إليها؟ فلنرجع إليها، ما المشكلة؟ خب، من ضمن الأجوبة أيضا التي ذكرت أن قسم كبير من هذه التوثيقات ليست إخبارات هكذا، بل من باب الاستفاضة. كما لو أوقفت الشيخ محمد باقر، قلت له يا شيخ محمد باقر، الشيخ الأنصاري خرج من قبره رحمة الله عليه وهو موجود في الغرفة المجاورة يصلي، والآن وقت صلاة الظهر، اذهب فصلي خلفه. توقف في الصلاة خلف الشيخ الأنصاري؟ مع أنك لو سألتك الآن هل رأيت شخصا قال بأن الشيخ الأنصاري ثقة؟ أسأل سؤال، أو الوحيد البهبهاني أو صاحب الحدائق أو فلان أو فلان، قد تكون سمعت وقد تكون لا، لم تسمع مثل هذا التعبير، إلا أن وثاقتهم بمثابة من الوضوح بحيث استفاضة موجودة. مثل الآن بسألك عن شخص السيد الخوي رحمة الله عليه، ربما أنت لم تسمع من شخص أنه قال السيد الخوي ثقة، أو السيد السبزواري أو فلان أو فلان. مو دائما نحتاج إلى تعبير ثقة حتى نقول فلان ثقة، بعض الأحيان الوثاقة من باب الاستفاضة، وهذا تستطيع أن تجريه في على الضخم جدا. أنت الآن بالوجدان، ها بالوجدان، تجريه في على الضخم جدا من فقهائنا الأجلاء الذين لم تعاصرهم والذين يقولون عنك ربما بأربعمائة سنة، حتى الشيخ البهائي سنة 1031 توفي، يعني قبل حدود 400 سنة، ومع ذلك لا تشك في وثاقته. أقول وهذه بالنسبة للرواة، الشيخ الطوسي يرى أن هذا الأمر بهذه المثابة من الوضوح. ماذا من الفتنين؟ كثير من الأحيان هذه استفاضة أصلا. خب، الجواب الأخير أن يقال بأن الرجالي ما دام أن، طبعا أنا ما التزمت بما ذكره الشيخ السبحاني، حاولت أن أهمل البعض وأن أشير إلى ما لم يشر إليه. واضح؟ أنتم إذا قرأتم كلام الشيخ السبحاني ستجدون أن الكلام واضح، وتضمون إليه ما ذكرته ينتهي المطلب إن شاء الله. خب، آخر نقطة أريد الإشارة إليها أنه إذا كان الشيخ الطوسي رحمة الله عليه بصدد توثيق زرارة أو ابن أبي عمير، بقيت نقطة أنا نسيت أشير إليها بعد، يعني بيبقى استدلال أخير بعد. فإذا كان الشيخ الطوسي بصدد توثيق هؤلاء واعتمد على خبر ضعيف، هل ترون أنه يمكن للشيخ الطوسي وهو بصدد التوثيق أن يعتمد على خبر ضعيف؟ وإن كان هذا فيه مجال للمناقشة قليل وياي، إلا أنه في غاية البعد أن يعتمد الشيخ الطوسي على خبر ضعيف في مجال التوثيق، لأنه المفروض أنه بصدد التوثيق، فكيف يعتمد على خبر ضعيف؟ نعم، تبقى هنا أنه يقول أعتمد على خبر أطمئن إلى صحته، قد يكون لو وصل إلينا لا أطمئن مثلا بصحته، هذا قد يناقش فيه. وإن كان يعني كثرة كتب الرجال لا تعطي مجالا يعني بحسب الظاهر أنه هنا لا يشهد شهادة حسية، بل يشهد شهادة حسية بحسب الظاهر، وعليه فالمفروض أنه اعتمد على ماذا؟ اعتمد على خبر الثقة. يبقى الاستدلال الأخير أنه كثير من التوثيقات الرجالية ليست توثيقات مرسلة. مثلا إذا بنينا على مبنى أن ابن أبي عمير لا يروي إلا عن ثقة، كما سيأتي مناقشة هذا المبنى، وسيأتي أن المصنف الظاهري يرى صحة هذا المبنى. إذا تم هذا المبنى مثلا، فابن أبي عمير حينما يقول بأن كردويه الهمداني، هذا الرواية عندنا اليوم في درس اللمعة كان فيها كردويه الهمداني ولا وجه توثيقه إلا رواية ابن أبي عمير عنه. خب، كردويه الهمداني مثلا، ابن أبي عمير يقول أنه هذا ثقة، كيف؟ لأنه حينما يروي عنه يقول أنا أروي عن الثقة، إذن فلان ثقة، فهذا توثيق مباشر من ابن أبي عمير الذي عاصر كردويه إلى كردويه، فهذا مو توثيق مرسل. وكذلك نوادر الحكمة، حين يأتي ابن الوليد ويستثني رجال نوادر الحكمة، يستثني كم واحد؟ فإذا قلنا بأن من لم يستثنهم ثقات مثلا، ستأتي مناقشة هذه المباني. الآن لست بصدد المناقشة، أقول هنا ابن الوليد معاصر أو قريب جدا من ابن يحيى، فهو أعرف. هذه ما تصير توثيقات مرسلة، وإذا كان إرسال بفترة قصيرة جدا، فأقول حتى هنا لا يثبت الإرسال بالتوثيقات الرجالية على إطلاقه. إذا ما تمت بعض النقاط، على الأقل جملة من هذه النقاط تتم، وهناك وجوه أخرى قد يذكرها البعض قد لا نرى تماميتها. هذا تمام الكلام في الدرس الرابع. اليوم وزعنا رأسهم، تحملونا شوي. والحمد لله رب العالمين. إلا عندك سؤال يبقى، لما عنده سؤال يقدر يطلع. إذا أحد عنده سؤال، لأن شوي سرحت أنا في المطالب الأخيرة، إذا أحد عنده استيضاح يبقى البقية يقدرون يطلعون براحتهم. أحد عنده استيضاح؟ نعم، أنا أسلم إياك أن الشيخ الطوسي لم يذكر الطريق، إلا أني أدعي إما الإطمئنان بالنسبة لي بأن توثيقات الشيخ الطوسي كلها مستندة إلى خبر ثقة عن ثقة، أو مأخوذة من كتاب لشخص معاصر، يعني ليس التوثيقات مرسلة، لأن هذا نقض للغرض. أن يأتي الشيخ الطوسي يوثق شخص برواية مرسلة، بخبر مرسل، هو بصدد التوثيق ويعتمد على حديث ضعيف. لذلك أنا قلت هذا قد لا يتم. من يطمئن إلى أن الشيخ الطوسي بما أنه في صدر التوثيق لا يبني خب، من لا يطمئن بذلك يبقى عنده هنيها لا يتم هذا، بس تتم جملة منها. عدد كبير من الرواة توثيقاتهم ماذا؟ مستفيضة شيخنا.
تقول لا أقل على نحو المنظمة الجزئية، يكون بعض
الرواة
غير
مشهورة غير معروفة. لا شيء، لا ما روى عنه ابن أبي عمير مثلا، اطلع لك يمكن 700 راوي كلهم يوثقهم ابن أبي عمير بالمباشرة، وش تسوي؟ ابن أبي عمير روى كثيرا،
300 رواية شو يعني؟ ابن أبي عمير 300 وشوية رواية، لكن احنا نقول الحين
300 رواية؟
300 وشوية
رواياته؟
نعم.
لا، اللي بيهني أكثر بكثير.
مو روايات، مشايخ.
ها، مشايخ ما عليه حكم.
لا، أنا أتكلم في بعض.
مضافا إلى هي انتهى الدرس. إذا بس مضافا إلى أن الكثير من الروايات عندنا مسندة في مثل الكشف.
نعم. عندنا في ما وصي على.